ترجيع بالنسبه للدم على بعض المذاهب ترجيح النسبي انا بعرف اعلى مساله لكن
مثال كيف اهل العلم يعالجوا المسائل الخلافيه. فنحن اتينا بمثال الدم. المذهب الاول الحنفي بيقول خروج الدم ينقض الوضوء، بيقول قياسا على الخارج من السبيلين، قياسا على ما يخرج من فرج المرأة في دم الاستحاضة. هذا كل حجة الأحناف التي يقولونها من حيث الاستنباط والقياس. ما خلاص يا أستاذ؟ لا بس من حيث الاستنباط والقياس لو غيرك قالها ما انتبهت، أرجو الانتباه. هذا كل حجة الأحناف من حيث القياس والاستنباط. لهم أحاديث لا تقوم بها حجة عن الحديث. الوضوء من كل دم سائل، هذا حديث منكر لا صحة له. هنا بقى بيجي الاختصاص أئمة الحديث، نشوف شو قالوا في هذا الحديث. قالوا هذا حديث لا يحتج به، لذلك نجد الفقهاء الأولين اضطروا للقياس، يعني ما في عنده الحديث صحيح في الموضوع. نجي لحجة المذهب المالكي والحنبلي اللي قالوا إذا كان كثيرا نقض وإن كان كثير قليلا لا ينقض. قالوا ذلك
حديث أبو هريرة أخرج البيهقي عم يذكر مسائل غير وجبات، يذكر والنأ
القلاس والقلاس
هنا يذكر خمس مسائل من نواقض اللي احنا بنقولها
هنا.
ولا يعاد الوضوء عند البيهقي هو ضعيف قطعا، يعاد الوضوء من 70
نعم،
يعاد الوضوء من 70 ذكر من جلسة خروج الدم للفم
وذكر الخمر والسيلان في الصلاة. المالكية والحنابلة بيقولوا بنفس طريقة الأحناف بس مع شيء من التوسع، أنه دم الاستحاضة حينما يحكم أنها مستحاضة فكما جاء في الحديث إنما أثج ثجا، يعني بيكون كثيرا. فهن نفس سلكوا طريق القياس لكن باعتبار أو بنظر آخر. والشاهد أنه ما في كمان جماعة عند الحديث واضح يمكن يخضع الإنسان رأته له كما هو الواجب. نجي للإمام الشافعي، في عنده حديث تجده في سنن أبي داود، في سنن الدارقطني، في سنن البيهقي، في مستدرك الحاكم، في كتب السيرة أيضا. هذا الحديث مروي من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري، قال غزونا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبنا فيها امرأة من المشركين وكان زوجها غائبا عن البلدة، فلما جاء وأخبر الخبر حلف أن لا يدخل القرية حتى يثأر ثأرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتتبع آثار القوم حتى وصل به الأثر إلى واد نزل فيه الرسول عليه السلام وأصحابه، فاختبأ وراء صخرة يترقب فرصة لينفذ يمينه. ولما كان الرسول عليه السلام وصل إلى ذلك الوادي حسب نظام العسكري الإسلامي الأول قال للصحابة من يكلأنا الليلة أي يحرسنا، فقام رجلان شابان من الأنصار حوسي وخزرجي فقال نحن يا رسول الله، فقال لهما كونا على فم الشعب طريق في الجبل، فذهب. ثم اتفقا على أن يتناوب الحراسة، يحرس أحدهما نصف الليل بينما ينام الآخر العكس بالعكس. فنام أحدهما وقام الآخر ليحرس، ثم بدا له ألا يضيع وقته ولو في الحراسة بدون عبادة أخرى، فقام يصلي. وكان الرجل المشرك يترخب، وإذا به يرى هذا الرجل من الصحابة يقف ينتصب كهدف واضح أمامه، فما يكون منه إلا أن يضع حربته في قوسه فيرمي بها فيضعها في ساقه، هكذا يقول الراوي يضعها في ساقه. الوضع بيكون باليد، لكن هذا كناية عن دقة الرماية، كأنه وضع بيده. فما كان من الرجل المصلي إلا أن انحنى وأخذ بها ورماها أرضا، واستمر يصلي والدماء تنضح منه نضحا. فلما رأى المشرك أن هدفه لا يزال منتصبا قائما رماه بالثانية فوضعها فيه ورماها أرضا وهو يصلي، وهكذا الثالثة أصابه وضعها فيه رماها أرضا حتى صلى ركعتين. ثم إما استيقظ صاحبه أو هو أيقظه، فلما رأى ما بصاحبه هاله الأمر، ويبدو أنه سأله عن الخبر، فقال لقد كنت في سورة أقرأها والذي نفسي بيده لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها. يعني أن هذا الرجل كان يصلي، كان يناجي ربه تبارك وتعالى في ذلك الليل الهادي، وكان يعني كما يعبر الصوفية في بعض الأحيان كأنه أخذ الحال، يعني منغمس تماما في الشعور بالخضوع والعبادة لله عز وجل، فما أبى للحرب الأولى والثانية والثالثة، ولا همه ليكون هلاكه فيها، ولكن همه شيء واحد وهو أنه متذكر أن عليه واجبا ألا وهو حراسة معسكر الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو أنه استمر في الصلاة لاستمر العدو الرامي له ثلاث مرات في الرمي حتى يكون هلاكه في هذه الصلاة، وبذلك يضيع الوظيفة التي أمره الرسول عليه السلام عليها، وبذلك قد يعرض العسكر المحمدي كله للاستئصال، فيكون ذنبه خطيرا جدا. فعمل عقد ولم يتجاوب مع عاطفته الدينية وإنما مع عقله المسلم، واقتصر على الصلاة على ركعتين. ولولا خوفه من إضاعة الوظيفة لكان هلاكه في هذه الصلاة. إلى هنا ينتهي الحديث كما هو مروي في المصادر السابقة، فنجد هنا فوائد هامة وهامة وكثيرة جدا، لكن الذي يهمنا الآن أن نعرف مذهب هذا الصحابي في خروج الدم مع أي مذهب من المذاهب الثلاثة يلتقي مع مذاهب الشافعي. طيب لو أنا واحد مثل حكايتي صار له عم يدرس الحديث 30 سنة، رأى هذا الحديث وتشبع فيه وقال هذا معناه أن الرسول عليه السلام ما علم الصحابة أن الدم الكثير بينقض الوضوء، وإلا لكان هذا الصحابي لا يجوز له أن يستمر في صلاته. بدليل تصوروا رجل حنفي هو عم يسجد فاتت شوكة بيده ما منه رمى خصمه فاتت شوكة بيده طلع الدم شو بيساوي بصلاته؟ بطلت صلاته. ليش؟ لأنه مذهبه بيقول له خروج الدم ناقض الوضوء. ما بيهمني أنا الآن مذهبه اللي عاش فيه، لكن إمتى بيهمني؟ سمع هذا الحديث وطنش كأنه ما سمع. لكن الله بيقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهمنا قلنا لك كون حنفي قبل ما تسمع الحديث هذا، وقلنا نحن إن رأي في التمذهب، وقلنا أول ما بدأنا بس أخونا هون الله يسامحه قطع حديثنا، إن إنه المذهب يجوز إذا كان طريقا قطع لنا الطريق وما أعرف شو هو الطريق وما لنا في هذا. المهم أنا معلش مذهب حنفي أو شافعي في هذه المسألة أو غيره، لكن هذا الحنفي قرأ في كتب السنة إن شاء الله، لأنه ما بقى فيه من يقرأ في كتب السنة، قرأ في كتب السنة هذا الحديث فانقدح معه فقه جديد أنه أصحاب الرسول عليه السلام يصابون بجراحات تنضح الدماء منهم كالأنهار ويستمرون في صلاتهم. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الصلاة صحيحة بناء على أنه الوضوء ما فسد بخروج الدم. هذا الذي نحن نريده من الشباب المسلم، أنه كما ختمنا تماما الرسالة أنه بلغكم الحديث عن رسول الله على خلاف المذهب، لا تقولوا مذهب، المذهب وسيلة ما هو غاية، الغاية هو رسول الله أن تفردوه بالاتباع.
قد يستدل قائل قوله تعالى ولكن ابتلوا أعمالكم، الصلاة مثلا تعتبر الرضي
أنه صلاة
صلاة الصحابي استمر بصلاته عن رغم خروج الدم من موضوع منه.
شو السؤال؟
قد يقول قد يستدل الإنسان، أريد الجواب على الشبهة، قد يستدل الإنسان من الصحابي استمر بصلاته بناء على قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، بدأ في عمل أراد أن يتمم هذا العمل.
يعني لو انتهى الوضوء بالسلوك في الصلاة شو السؤال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا بأس أن يكون الكلمة بينما يستريح الأستاذ حول أحد الأسئلة التي وردت هنا وأقرأه لكم. يقول السائل: ما هو سر انصراف المسلمين؟